الإمام والآن عشرين الثاني الستين بعد المئتين على واحد.
لذلك لابد أن أذكر الآن قصة الرهب وفيها شيء مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه ولكن لا حجة فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء، فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام. هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله، سمعوا خلاف ما تصوروا، سيد المشعل يقوم منام عجيبة ويصوم ويفطر، كمان كانوا يتصوروا أنه صائم الدهر، وأيضا يأتي النساء وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنس فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام، هذا حسب تصوره. لكن عادوا يعللون ليه الرسول مقتصد بعبادته، ليش يفطر ما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وش رده بالنساء. بعض العلماء بيقولوا ضاع العلم بين أذخاب النساء هنا. قالوا هذا رسول الله، هن بيسألوا وهن بيجاوبوا. قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها هفرة يكفر صاحبها. هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي شعرته مع النساء، ليه؟ الله مبرز، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجليه وهي غالبة انتهى الأمر، ليش تعب حاله؟ أما نحن اللي بيقول عنهم لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني ألا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. وانصرفوا متعاهدين على شوية. جاء الرسول عليه السلام وأخبرنا الخبر، فدخل عليه السلام المسجد وخطب الناس. قال عليه السلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ذكر العبارات الثلاثة، أنا أصوم ولا أفطر، أنا أقوم الليل ولا أنام، أنا لا أتزوج النساء. تمام الكلام النبوي وهو الشاهد، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخطأوا حينما قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لذلك عبادته قليلة، فغفلوا عن رواية عائشة والمغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة نقلوا عنه عليه السلام أنهم قالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش عم تعرف حالك؟ نفس المنطق ذاك ولي به الرسول، ليش عم تعرف حالك؟ قالوا قام رسول الله حتى تفطرت وفي رواية تشققت قدماه. قالوا انت الله غفر لك يعني هم تعيقا. قال افلا اكون عبدا شكورا، افلا اكون عبدا شكورا. اذا العبد حق العبد لله عز وجل ليس هو الذي يقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وانما عبدتك لانك تستحق العباده، هذا جاهل، هذا جاهل. وانما العبد حق العبد هو الذي يخشى الله حق الخشيه ويظهر اثر هذه الخشيه في عبادته حتى لو جاءه الصك من الله كما هو الشأن بالنسبه لرسول الله ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ما يتقاعس عن عبادته حتى تشقق قدماه. ليه؟ لانه يستحق العباد. الحقيقه كلمه فلسفيه دخيله في الاسلام، وانا عندي علم ان بعض الفلاسفه وفي العصر الحاضر وفي بعض المدارس كانوا ينقلون فلسفه الرابعه العدويه الى الناس مشان صرفهم عن العباده، لان العباده هذه الله ما بحاجه اليها. لكن هل بدي اعبده؟ لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. هذا كلام لا يقوله الا جاهل لما ذكرته انفا، لكم لله الى اخره. ولشيء اخر وهو كيف يقول هذا القائل لا اعبدك طمعا في جنتك، وفي وصفها يقول الرسول عليه السلام في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هذا كله اذا تجلى الله لعباده في الجنه يوم القيامه ينسى المؤمنون ذلك النهي المقيم لمشاهدتهم لرب العالمين. وهذا هو المقصود من قوله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى الجنه وزياده هي رؤيه الله في الاخره. هل يقول انا ما اطمع ما عبدتك طمعا في، كان يقول ما عبدتك طمعا في رؤياك، وأن يكون محبا لمحبه مثل هذا الكلام، هذا صادر عن جهل أو عن فلسفة دخيلة في الإسلام. وأظن الوقت الآن ينتهي بنا. نعم.
الذين لم تبلغهم الرسالة وأن أقصار المشركين وأهل الفترة يمتحنون في عرصة وقاء الحديث الذي تفضلت به.
نعم.
وهذا أريد يعني يعرضه حديثان أريد يعني أن نعرف فقهاءهما، وهما الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله أبي وأبوك في النار، ثم الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله وعدني أن لا يعذب اللاهين من أمة البشر. واللاهين معلوم يعني أنه الأطفال، وهذا عموم الأطفال يعني المشركين وغيرهم.
العموم أمر سهل، تعرف أنت العام يدخله التخصيص أليس كذلك؟
نعم.
من التخصيص حسب ما سمعت من التفصيل. واضح؟ يبقى الجواب عن الحديث الأول. الحديث الأول ليس فيه معارضة والحمد لله، شأن كل الأحاديث صحيحة، إنما يأتي ادعاء المعارضة هو من فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس اليوم، وهي فكرة خاطئة، وهي أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من أهل الفترة، وهذا خطأ فاهي جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من أهل الفترة، أي لم تبلغهم دعوة النبي. كيف وإبراهيم وإسماعيل؟ يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم وإن يسمع إبراهيم من قواعد وإسماعيل إلى نعم قواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآية. وبعدين هم كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يطوفون وكانوا يأتون بكثير من المناسك التي ورثوها عن إبراهيم وإسماعيل. فمن الخطأ الفاحش أن يقال أن العرب كل العرب كانوا من أهل الفترة، ولذلك العرب بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، والآثار إلى الآن آثار الدعوة هذه لا تزال موجودة في المسجد المحرم. لكن معلوم أيضا بالإضافة إلى هذا أن العرب دخلت في ديانتهم أشياء كثيرة من الشرك الوثنية، وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الأصنام، والرسول لما دخلها كان يحطمها بعصاه، وكلما حتى صنما يقول لا يقول لا إيش قل لا إيش قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زاهقا. لكن هذا لا يعني أنه ما جاءتهم الدعوة، إنما نستطيع أن نقول منهم من جاءتهم الدعوة، والمقصود هنا بالدعوة ليس تفصيليا، لأن الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءتهم على وجه الصحيح إلا أفراد قليلين جدا، لكن بهمنا العقيدة التوحيد اللي هي سبب النجاة من الخلود في النار يوم القيامة. واضح ولا لا؟ فأنا أقول أن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول، فمنهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول وكما بلغ الرسول، ومنهم من انحرفت جاءته منحرفة. والله عز وجل هو الذي إيش يعلم من هو الذي بلغته الدعوة قبل أن تنحرف عن الجادة، والعكس بالعكس. لكن الغرض أن لا نطلق الكلام ونقول أن العرب في الجاهلية كانوا أهل فترة لهذا السبب أولا، ولأحاديث متكاثرة جدا تدل على أن أفرادا من الجاهلية يعذبون، كهذا الحديث مثلا إن أبي وأباك في النار، فهذا دليل أنه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغ الدعوة. وكحديث أن الرسول عليه السلام كان مع بعض أصحابه على دابته لما مر بخضرين فشمست الدابة نظرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك خضرين، فقال سأل أصحابه متى مات هؤلاء أو هذان، قال مات في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. فالدابة سمعت عذاب القبر فشمست، والرسول يقول لولا أن تدافنوا، أي لولا أن تموتوا فيقتل بعضكم بعضا من رحمة سماع العذاب القبر لأسمعتكم من عذاب هذا. كذلك مثلا ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة أن فلان في الجاهلية حاتم الطائي أو غيره من جزار ممكن أنه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات والأيال اليتامى والمساكين والآخر، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك باختصار أهل الجاهلية ليسوا أهل فترة، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وكان بعض أفرادهم على التوحيد. نعم.
كانت أفراد معتدين لا يتجاوزون ستة نفر، قوم الذين يعلمون كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفية السمحة، وكان كثير النظر إلى السماء والحمهمة، ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربوا الإسلام الأصنام لتقربوا الله زلفى، يعبدونها لتقربوا إلى الله تبارك وتعالى، فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، إذ كانوا يعبدون الأصنام لكي تقربهم إلى خالقهم. فيعني من هذا يعني ألا تكون الديانة المسيحية الحنيفية يعني اندثرت وزالت وما بقي لها أي معالم؟
فلا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ وله حساب كما عرفتم في المعرصات يوم القيامة. وقلت أيضا بأن من العرب من بلغت الدعوة وضرب مثلا من جماعة التوحيد، هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة وغيره أنه كان يقول أنه ما أعرف كيف أعبد الله، هذا أنا شيء لا أعرفه ولا يعني أعتقد صحته، لكن هم من الأمر كذلك. لكن هذا هل معناه أنه كان مشركا؟ لا، كان موحدا. فالتوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخروج في النار على الأقل. الخلاصة عرفتموها، وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية أنه معذب، لا يجوز أن نتصور أنه من أهل الفترة. هذا هو الموضوع، فقد بلغته الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه، والحمد لله.
بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر السور على المنبر،
ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟
يعني مثلا يقوى الحديث رواه مسلم وراه البخاري.
ايش هي
يعني هل يجوز مثلا أو متى يقول الحديث مباشرة دون تخريجه والتأمين؟
أنا قلت لك ايش هي إذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري، هذا علم.
نقل عن بعض الناس أن الشيخ ناصر قال أن تخريج الأحاديث على المنبر ليس يعني من فقه الخطيب، فقالوا وما السبب؟ قال إذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي أخرجه، وإن كان لا يعلم من الناس العوام فلا يضر بما روي أم لا.
يمكن في ناس غير الألماني. بالعكس أنا أقول شيء، قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم، يعني يذكرون الحديث بس، حديث صحيح ضعيف مش عموم الداخل. لكن من محاسن هذا العصر وهو مما يدخل في مسمى ما يسمونه اليوم بالصهوة، أن بعض الخطباء وليت كل الخطباء ما يريدون حديثا إلا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم، لأن المطارق الحديدية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلط بحامل بالنابل إلى آخره، فانتبهوا بعد رأي وبعد يوم طويل فأخذوا يقولون الآن رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا إذا قالوا هذا.
تأمين
إيش؟ هذا الذي يقول الألباني هذا لا يجوز.
نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لا يجوز، ولا صلاة ولا كلام ولا صلاة على الرسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجوع الإمام يخطب أنصت فقد لغوت كل شيء. يا فارس خلصنا.
أخونا مسألة
شيخ، تفضل يا أخي.
شيخ هل يجوز التسليم على النساء؟
تسليم على النساء،
ألقاء السلام على النساء.
أيوة، كنت أقول بعد تفصل تسليم من الشرم الأردنيين، لأن التسليم تعلمنا من صوت يوم صعبة. أنت اشتغلت بإلقاء السلام يعني.
شيخنا فايز بيسألك سؤال متحرج شوية، فأنا بدي أقول السؤال عنه.
خير ان شاء الله، وبيكون خاتم متاثر كملها، بيكون خاتم متاثر بعد هذا. انت بدك تسال عن الاخ، شو رايك انت؟ بيكون خاتم متاثر بعد الاخ. نعم القاء السلام على النساء له تفصيل. ان كان الالقاء على النساء الأجانب إن كان إلقاء السلام على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد للنساء التي يئسن من الزواج؟ هذول بيجوز القاء السلام عليهم. اما من كان لسه في عنده استعداد للزواج فهذا يعني من باب سد الذريعه يلقى عليهن السلام الا كما قلنا انفا اذا كانوا من المحارم. اما القاء السلام على اجانب من النساء في الصوره التي قلنا انهن لسن من القواعد هذا من باب سد الذريعه ينهى عن القاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاه. ولذلك من باب سد الذريعة ما انت اعطيته اذن ابو فارس انه اخر سؤال. اخر سؤال
خلاص. إذا دخلت المسجد والإمام راكع هل أركع قبل أن أنطلق في الصف أم يفوت علي أن أطرح الصف أولا ثم أركع؟
تركع حيث أنت لتدرك الركعة ثم تدب دبيبا وأنت راكع حتى تنضم إلى الصف. أخذ جواب سؤالك؟
نعم.
تفضل.
جواب سؤالي صحيح.
شوف.
يركع.
يركع حيث هو.
حيث هو مسجد عرفات.
أيوة يمشي مشيا دبيبا وهو راكع. هيك ينضم للصف. خلاص انت انتهى الموضوع. خليه يدور على غيره. لأنه محمد هو. هذا ما فعل هذا. الذي قرأته غير هذا. هذا نتكرر منك مرتين يا ابو محمد. اللي قرأته بالنسبة للأطفال غير اللي بتقوله أنت. والآن اللي قرأته الحديث غير اللي نحن في صدده. هذاك ركض. هذاك ركض ليدرك الإمام في الركوع.
ركع و
معليش خليك معي. ما رسلت بتبي خليك معي. أنا كمان بتعلم منك. سبحان الله. ليش أنا ما بيجي متعلم؟
يقول
إنه متعلم وعلم. لذلك أنا متعلم منك. الحديث هذا حديث أبي بكر الثقفي في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبه. بعد ما سلم قال: أيكم المسرع؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خشيت أن تفوتني الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. هذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا. هل ابن عمر ركع؟ لا تركض. شوف كيف الأحاديث تتجاوب بعضها بعض. فبدل ما تركض يا ابو محمد عشان تدرك الركعه فتقع في المخالفه لهذا الحديث بخاصه والحديث في العام وهو قول عليه السلام: اذا اتيتم الصلاه فاتوها وعليكم السكينه والوقار ولا تاتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما ادركتم فاتموا وما فاتكم فاتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسرعين الراكضين لإدراك الركعة فقال: اركع حيث ألف لا تركض ثم دب دبيبا وأنت راكع حتى تضم إلى الجماعة. حديث عظيم هذا جدا
يا شيخ.
نعم لا بدفع من كل ديفا من
حديث
ما سمعته بديفا منه حديث عظيم بلا خير. نعم. الفائدة
على الوضوء أو عن المسلم هل هو المطهر بحد ذاته؟
أي ماء؟
ماء على الوضوء أو عن المسلم.
يعني الماء الذي تطهر به هل هو طاهر فقط أم طاهر ومطهر؟ طاهر ومطهر مشان خاطر أبو محمد. هات سؤال أبو فارس.
لا تعقيبا على السؤال على نفس السؤال
قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع. لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده لانه قصير الفتره التي يركع فيها الامام.
صحيح.
يجوز.
المهم ان ينضم الى الصف.
نعم.
المهم ان ينضم الى الصف بس.
جزاك الله
خيرا.
اخونا بيقول في واحد رجل قبل ان يموت استبدل قلبه بقلب اخر. وكيف التوفيق بانه يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ذكرت الحمد لله. يقول في الحديث انه القلب المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فممكن يجي من واحد مثلا نصراني او مشرك وكذا يستأصل قلبه ويحط القلب واحد مسلم مثلا، هاي واحدة. اثنين بيقول هل ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن احد الولاد امرنا ان نطهر فيها؟
نعم. لم تسعد الاسئلة اذا كان ما في ارتباط.
فيش ارتباط.
القي السؤال قبل الجواب وبعدين يسمع السؤال الثاني اذا كنت معنا يعني في كثرة اسئلة. الجواب عن السؤال الاول على صديقتنا نحن السلفية يقال هل وقع هذا اولا؟
نسمع الشيخ
انا بسمع متاخرتك. بس هل وجدت انسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي او قلب بديل وعاش؟
والله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسائل.
اي نعم مدلك يا دكتور.
السؤال مرة ثانية.
هل ثبت في الطب أن إنسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه إنساني أو صناعي وأنه يعيش ويعيد، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية ما تلزن به بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة إطلاقا؟ هل يعيش صاحب الخلق؟
في هناك بعض أنا أتعاش سنوات.
سنوات؟
نعم خاصة بجنوب أفريقيا.
يعني؟
أنا سنتين وثلاث.
سنتين وثلاث.
وين؟ معظمهم بموت طبعا.
هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور. السؤال أنه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟ وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال. جواب الدكتور ما بيعطينا سؤالنا صح؟
أخونا بقول أنا سمعت بهذا.
طيب رأي أنت عندك شيء غيره؟
يعني بدلوا
يعني كافر بقلب. بس هل وجدت إنسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي أو قلب بديل وعاش؟
والله بجوز الدكتور أقرب مني لهذه المسائل.
إيه من ذا مددك يا دكتور؟
السؤال مرة ثانية.
هل ثبت في الطب أن إنسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه إنساني أو صناعي وأنه يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية ما تلزمت بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة إطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟
أعطينا كبعا حالات عشر سنوات.
سنوات؟
نعم خاصة في جنوب أفريقيا.
يعني
سنتين ثلاث.
سنتين ثلاث. وين؟
في معظمهم بموت طبعا.
هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور. كويس. السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟
اينا.
وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال. جواب الدكتور ما بيعطينا سؤالنا صح؟
واخونا بقول انا سمعت بهذا.
طيب انت عندك شيء غيره؟
يعني بدلوا يعني
كفارهم
كافر بقلب كافر.
هذا عم احكي انا. لذلك عم اقول لابو فارس انه انت جوابك ما هو جواب سؤالي انا. أنا قلت له هل وقع هذا؟ بدك تطول بالك علي يا أبو محمد. أرشلون هل وقع أنه قلب مسلم استؤصل ووضع مكانه قلب كافر؟
الشيخ ناصر أخذوا في المدينة الطبية قلب رجل مسلم، قالوا أنه بده يموت، فأخذوا مات الرجل وأخذوا له واحد آخر.
ما ليش يا أخي، نحن آخر لا نزال في هذا المكان. مهم يا أخي، نجاوب نحن نجاوب أخيرا. بس نحن على طريقتنا أنه ما لازم نشغل بالنا بالأسئلة الخيالية، لأن الواقع كافينا ما فيه من مشاكل. وتعلمنا من السلف أنه كان يجي الواحد يسأل السؤال يقول له العالم وقع هذا، يقول له لا ما وقع، يقول له استنى لوقع، إذا وقع بتلاقي من تسأل شايف لون. لكن نحن نقول هذا القلب الذي قال عنه الرسول عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب له آثار في البدن، فلا ينبغي نحن أن نتصور، لأنه لما بيقول لك إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، معناه هذا القلب له آثار في البدن. فحينما نتصور قلب مؤمن خلع ونصب مكانه قلب كافر، ما نتصور أن هذا الإنسان قلب رأسا على عقب، يعني في القلب هذا كان له شو بدنا نسميه، يعني موارد في البدن، في البدن قنوات. شايف دول هالقنوات هذه لا تزال في هذا البدن الذي كان فيه هذا القلب. لما بيجي القلب الثاني وأصله كافر، هل الآن تنعكس القضية؟ راح القنوات هذه تمد القلب، وثم إذا استمر هذا الإنسان مثل الدينامو اللي فضل بدنا نقول، وبدأ يشتغل بصير إيش بتعبى من جديد. وهذا في الحقيقة كلام أنا ما بحب قوله، لأنه أشبه ما يكون بالفلسفة، قد يدخل في عقل بعض الناس وقد لا يدخل. لذلك نحن نقول هذه القضية الأولى تركها لين بتصير قضية واقعة، ولكل يومئذ لكل حادث حديث. نشوف أبو محمد شو عنده.
أي مقصود القلب والقلب الحسي في الإنسان؟
إيه والله.
أو شيء حسي؟
لا والله، هذا هو القلب الحسي. هنا كان لأنه ربنا شو بيقول في القرآن الكريم؟
ولا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
عافية عليك، هيك بدي أخا. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، هذا لا يقبل كلام معنوي ومجازي أبدا. صح؟
لهم قلوب لا يقبل.
إني صح. ولا بعد
هو لا يقبل حكم الجلال
صحيح. كيف؟
لا يقبل.
لا يقبل. لولا الآية كان يمكن اللف والدوران، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
أذكر أحد الشيوخ قال بالرسم الصحيح كان يفرق بين القلب يعتبر شيء غير حسي وبين النفس وبين الضمير، أمور هذه صحيحة فلسفية وغير
فلسفية
وجوبة
فلسفية فعلا، لكن نحن بحثنا الآن في القلب. أنا لو سألتي شو النفس بلك ما بعرف. النفس شيء معنوي،
هو كان يعتبر شيء أمر في السوق هو النفس
لوامة وكذا.
ما ليش، لكن نحن نتكلم
العقل يهديك لأمر معين، لكن هل مش كل صاحب عقل عم المؤمن تجد كفارة من أقول؟ فكان الإنسان يعني يوزع.
أي بس هذا الشيخ أنت هل ما بتذكر اسمه، هل جعلته أمام هذه الآية؟ لا
ما جعلتش أمام هذه الآية.
ليه؟ الآية صريحة. بعدين هلا بيجيك انت سؤال يا ابو محمد، وين مركز العقل؟
اي حددها يا
اخي او البال.
ما اعتقدش انه في مركز حسي العقل. عبد الله
كويس، اذا كان ما له مركز حسي هو خارج الانسان ولا داخل الانسان؟
مش
شرط
الصحيح
يعني الحسي
شيء
ملموس
بطبخ فيها.
ما جاوبتني.
ما
خليك
معي ما
عرفت
شيء
يعني. وانا ما عرفت
جاوب انا. مخلوق الحسي مش ملموس.
معليش انا ما عم اسألك اشرح لي الحسي. عم اسألك سؤال، هو داخل الانسان ولا خارج الانسان؟
ما
شفت
الصحيح انا ما.
معليش ما شفته وانا ما شفته.
هو
الإنسان
بكون فيه
بناء صحيح. لكن هو داخل الإنسان العقل ولا خارج الإنسان؟
لا بكون فيه بناء صرف معين تعرفة تانية يعني مش تعرفة عقل.
ما
هو معتبر إنه فيه.
ما مجاوبني ليه؟ يا بتقولي داخل الإنسان يا بتقول خارج الإنسان.
مش خارج الإنسان حيكون صحيح الإنسان تبع نفس الإنسان يعني.
كمان ما جاوبتني.
ما قدر أجابك الصحيح.
ليه؟ سبحان الله.
هو صحيح هذا يعني شنو؟
أبو محمد، يا أبو محمد، أنا عم أحطك تحت أمر واقع. هذا العقل اللي ما هو حسي في حد تعبيره، عاد شوين لا تسأل إلا وما إما داخل الإنسان أو خارج الإنسان. أنت شو بتقول؟ قول ما شئت، قول داخل الإنسان أو خارج الإنسان. ها؟
نعم داخل الإنسان.
داخل الإنسان. مش شايفة طال معك ضعيفي. داخل الإنسان ضعيفي. كلها بحجم وبعجم.
ما مستوش شيء معين عشان داخل الإنسان وخارج الإنسان.
طيب.
ما علما يعني.
كل ما داخل الإنسان. روح الإنسان حسي ولا معنوي؟
علمه عند الله
بس مثل ما أردنا
كل روح من ربي.
إيه لكن في حد تعبيرك أنت أو الفلسفة اللي قرأتها الروح حسي ولا معنوي؟
حسي
عفوا
معنوي.
معنوي طيب داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟
داخل الإنسان داخل كل
خليفة غياء. داخل الإنسان.
نعم.
إذا معنوي الإنسان مادي. فكر فكر فيها هاي فكر فيها هاي. نحن همنا بالفلسفة يا أبو محمد.
يا الشيخ واحد شخص وقت بجامعة.
لا 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 أخوة سألنا تركتوا تقول نعم نعم أنا
بقى اللي عفوا منه مستشفى إسلامي. أنا ما معرفوا أنا صارحك عن عقل عن القلب مش موجود.
إيه صح أنا عذرتك آنفا قلت لك بس هذول ما بيتكلموا بقال الله قال الله هذول شو بيقرؤوا بلقنوا يعني الناس العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه الشاهد قال الله قال رسول الله أخيرا قال أصحاب رسول الله الفلسفة والعقل والمنطق وهذا شيء ما نفي ولذلك بضيع ولدون جماعة وهي فعلا ضايعين
القرآن
بارك الله فيك
حديث الرؤية المصححة
عرفت 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 فلزم
يا الله سبحان الله ما ترفيها فيها حديث
لا أمرنا متر فيها يعني هذا الأمر فسرت لا بتفسيرين تفسير الأول على ظاهرها أمرنا لكن هذا أمر كوني مش أمر تشريعي وفي قراءة أمرنا متر فيها أي وليناهم فأفسدوا في النظر
ورد حديث فيها أمرنا
لا ورد تفسير
لا بالملكمة للشباب لا بالملكمة للشباب يا شيخ لا بالملاكمة للشباب
مسلمين الملاكمة إذا ملاكمة إذا ملاكمة ضرب الوجه ما بيجوز إذا خلاف لا تقول العملة ما هي الربا ولا المتاجر بها لا يجوز لا يجوز تغير العملة إلا نبغره عليكم السلام كيف حالك الشيخنا تدبركم فلا هذا لا يفيد الوجوب الأمر هذا
هو عند أهل العلم ليس للوجوب ولكن يفكر
فيما هو الصالح. ما يحضرني الآن، أما هو ليس للوجوب.
طيب الغلام مرتهن عند عقيقته.
نعم.
ما معنى مرتهن هنا يا شيخ؟
أمر غيبي يفسره بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة.
يعني إذا مات هو صغير كما يقول أحدهم؟
مش مات صغير، لم يعق عنه، سواء مات صغيرا أو كبيرا.
يعني لا يشفع لوالديه.
أيوة.
جزاكم
الله خيرا.
يشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، كيف تكون يعني هذه الصورة؟
هو الذي يصلي وقد أقيم الصلاة.
وقد أقيم الصلاة.
ما تصير النزول على الرين
لابد منه، والنزول على الركب منهي عنه وهو التشبه بالبعير.
على وجه
المطوائف كله. يلا بسم الله.
بالنسبة لي لا واحد مثلا جه صفحني بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة وما مدتش ايده، مد ايده هو بس زقتها انا زي ما فضلتك عملت مع الاسبوع اللي فات، هيزعل على كده؟ يزعل مش مهم؟
المهم بس اذا كان انت مثل بدك تفعل مثل مو فضيلتي عليك ان تتهيأ للجواب، فاذا كنت تحسن الجواب فافعل كما فعلت او فعلته. اما اذا كنت عاجز عن الجواب فتلطف وترفق به وصافحه ثم تجيبه ان كان عندك ولو جواب مختصر.
عندي جواب
ان شاء الله.
سمعت الشيخ بالنسبه للشيخ محمد من قيمه اسبوعين قال لو رحت ماشي يعني
مقبول. محمد
الشيخ محمد
مين محمد؟
شكرا. يعني قال واحد القى عليهم السلام، واحد من اللي هم الرهط اللي ماشيين ومجموعه قاعدين، واحد رد فكفاهم، هذا صحيح ولا يقولوا عليهم كلهم يردوا؟
لا هذا صحيح.
يعني رد السلام الشيخ مصطفى
واجب كفايه.
هل يعذر بذلك ان شاء الله؟
واجب كفايه سواء الالقاء او الرد. يعني اذا جماعه مر على جماعه فسلم احدهم على الجماعه ورد احدهم الجماعه فقد قاموا بالواجب، لكن الأفضل أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا.
أيوة.
واضح؟
هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟
كيف؟
هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟
أما في ميلادنا اليوم يعذروا، لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين. واضح؟
الخير يخرج من بيتي بعد ان يقطع مسافه 6 كيلومترات يقصر عملا بالحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 فرس، فما حكم التجاري؟
هو خرج مسافرا؟
لا مش مسافر، الى عمل.
هو ما يقصر
من هاشم الجماعه،
ما يقصر. اذا خرج، اسمع يا اخي، اذا خرج مسافرا فلمجرد أن يجاوز بنيان البلدة التي هو فيها يبدأ القصر. أما إذا كان لم يخرج مسافرا ولو قطع 1000 كيلومتر كالمدينة الكبيرة كمصر مثلا وغيرها فيظل مقيما.
هو يقول هو الحديث يعني محدد بالمسافة مش بالسفر.
ايش يقول الحديث؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 فراسخ.
ايش معنى يقصر؟
يقصر في الصلاة.
في الإقامة ولا في السفر؟
في السفر، بس هو بأولها.
أيضا أنت ما انتبهت أنه كلمة يقصر يعني في السفر، لأنه لا قصر في الحضر. فإذا هو حينما يخرج هذه المسافة يقصر، ينبغي أن نفهم أنه خرج مسافرا. ولو الله يهديك، أنت ما تتكلم عن شخص، تتكلم عن رواية. الرواية ما دام أنها قالت كان يقصر إذا خرج مسافة كذا، فكلمة يقصر تعطيك معنى أنه مسافر. فهمت؟ ما تقول لا أنت ولا غيرك أنه ليس في الحديث نص أنه خرج مسافرا، ولكن خرج أو قصر، فكلمة قصر يتضمن في العرف الشرعي أنه مسافر. كما لو قال لك قائل فلان صلى قيام الليل وما عرفت أنه توضأ مثلا، فيجب أن تفهم ضمنا أنه ما دام أنه يصلي فقد توضأ. فأنت كيف تفهم الأحكام الشرعية؟
من أجل ذلك لا يجوز لكل أفراد الناس ولو كانوا لا علم عندهم أن يسلطوا عقولهم على نصوص الشريعة وأن يفهموا منها حسب ما يبدو لعلمهم إن لم نقل لجهلهم. فهمتني؟
عندنا شاب جزائري أخ أن يشتغل في البنك ويكفي علينا من
الله
إن شاء الله ويدعينا إلى بيته يعني إلى الأكل وإلى الشرب هل يجوز الأكل
عندنا؟ هل نصحتموه؟
نعم يعني وعرف الإسلام.
هل جبرتموه؟
لا.
إذا كنتم نصحتموه المرة بعد المرة فعليكم أن تجبروه. تعرف الجبر ما هو؟ ما أظنك تعرف هذه اللغة. ها؟ لا مش فلاحي، أنا لست فلاحي.
هو عارف الإسلام وهو مدير بنك.
لا لا لا.
لما يعني طلب منه أن يغادر البنك قال أنا يعني عندي بنك عندي بيت.
يريد أن يطلق عليه.
يعني البيت لا عندي بيت تابع للبنك.
إيه؟
إذا خرج يعني ما يجب بيته
يعني ينام في العراء.
أيوه.
هكذا يزعم.
نعم.
رأي فضلكم ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم.
المسلمون اليوم يؤمنون بالقرآن لفظا أما إنهم لا يؤمنون بالقرآن حكما.
نعم.
هم يجيلون بيوتهم بهذه الآية ومن يتق الله يجعله مخرجا لكنهم لا يتأثرون بها. كلمة تخرج من أفواههم لما تصل إلى قلوبهم. ولذلك فيجب علينا أن نذكر بعضنا بعضا وأن نتناصح فأنت تنصح الرجل
وقد يأتي دور
أنه ينبغي مقاطعته.
أنا
في باب مفتوح. فرانكيا والسلام عليكم.
أفتح الحديث ما في أيام جيعان أرسل في غلمان أنا.
معنى أنه الإنسان لا يفسده كما يفسده المال وشبه ذلك بهجوم الذئاب على زريبة غنم.
تفضل يا مولانا.
قد فعلته
خلاص.
يعني خلاص يعني هذا خير الكلام ما قال وده. المقصود فيه تشبيه إفساد الذئب للغنم يشبه إفساد المال لصاحب المال كإفساد الذئب للغنم.
يعني حرص الإنسان على المال وال...
أي نعم.
فهكذا اليمين
يا وائدي قلت وياه هاي بنت التوضيح قال وليس يصح في الأذهان شيء وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج إلى دليل. طيب هل إذا قلت لك أنت خذ يمينك شو بتساوي الله؟ طيب
لكن أدلت عقلي مو مقبولة.
كيف قلت
لك النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل الحجر الأسود
تركني الحجر الله
هو
لا تركني الحجر بعدين يجي الحجر. هل دخل الساقي من هناك وين يمينه؟
هكذا
الزلمة من يمينك ولا من وين؟
الزلمة
من
وين؟
شيخنا مو كيف بحكيها؟ طيب معلش معلش أنا شو بدنا بهذا الشيء؟ نجي هلا هي واضحة ولا مو واضحة؟ شوف نرجع للحجر الأسود. شو هو الحجر الأسود؟
ولكن نفس السلم حينما استقبل الحجر
نعم
مشى عن يميني
مشى عن يميني
كذا. فأنا لما بدأ أستقبلك سلمت عليك اللي على جنبك هو على شمالي واللي على شمالك يكون على يميني فإذا لازم أصافح هكذا.
شو بدك فيه مستقبل؟ هاي أنت دخلت المجلس تركي على كمان الصورة هي. أنت دخلت المجلس المجلس فيه 10 أشخاص تبدأ بمن على يمينك هناك عند الباب ولا بمن على يسارك؟
بمن على يمينك.
طيب إذا ليش من عاكس الله بنبدأ من هنيك على يسار؟ شو علاقة القضية بالحجر الأسود؟
هو يعتبر أنه لما بده يدخل المجلس مثلا يمينه مش هكذا يمينه هكذا يمين المجلس بدليل بدليل نفس السلم أقبل الحجر صار هكذا وما صار.
طيب لما صار هكذا يمين ولا يسار؟
يمين صار.
طيب ونحن هيك ونحن من هو اليمين؟
شيخ عليك الملاحظة.
طول بالك شوي يا أخي. شو هذي عم يجعلكم ترتابوا في الموضوع؟ يعني الرسول أنت شفتوا سورة الحجر راسمين هني بلاط أسود مهيك بده يوقف هون يستقبل الحجر، إذا أجل هون قبل الحجر، هاي الحجر هون، فالرجل يلاقي هون يمينه من هون من هون، هاي الزلمة جاي هيك يمينه من هون من هون، هذا اليمين؟ طيب هاي اليمين، إذا هو مشي هيك وهذا ما وضع خلاف، أخذ يمينا، لكن لو مشي هيك شو بيكون سوا؟ أخذ يسارا. ليش عم يتخذها يحجة أنه هذي دخل هذيك من الباب بيبدأ من عن يساره لا من عن يمينه؟ هو وين بدأ؟ باليمين ولا باليسار؟ أنت شو عندك هذا بدك تقول؟
عندي الحكاية هو شرحه يعني
هو
يقول الآن بدي يمشي على اليمين بدي يمشي بهذه الناحية، هذا اليمين.
ما يا أخي ما القضية، مو قضية بدي يمشي على اليمين،
ما هي اليمين هي جهة اليمين.
ارفع كل هذه الشبهات من وين تأتي؟ كلمة يمشي ما في بالحديث، في بالحديث يمشي طيب، في بالحديث الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، ماشي طيب. فالآن دخل الداخل، هذا الحديث شو بيقول له؟ ابدأ بمن عن يمينك، مش بدك تمشي، مشي هو مش وارد الآن، فهو دخل قد يمشي من غير، قد يمشي غير، قد مستخيل مثل هذا من يمشي عن حجر، وقد يمشي غير، لكن البدء يكون بمن
عن يمين.
بمن عن يميني. تفضلوا الشيخ، ولو أنه طال الحديث بعض الشيء وكذا.